ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صديق الزيلعي. والدكتور صديق الزيلعي هو باحث في شؤون وتاريخ الحركة النقابية السودانية، ونستضيفه اليوم للحديث عن التطورات في الحركة النقابية السودانية والمرتبطة بقيام انتخابات النقابات هذه الأيام. ويمكن يعني أكثر ما لفت الأنظار في حديث رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي، قوله أنه انتخابات النقابات ماشية تمام. حنحاول مع دكتور صديق الزيلعي نشوف كيف الانتخابات ماشية تمام، وما هي التطورات في أوساط الحركة النقابية، وهل يمكن أن تستعيد هذه الحركة يوما ما دورها المطلبي، وأيضا دورها الذي لعبته في النضال الوطني. دكتور صديق الزيلعي، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
شكرا أستاذ الرشيد، وشكرا لراديو دبنجا الذي أصبح أحد الأصوات الهامة في حياتنا السياسية في السودان. والملاحظ أنه المكتب الإعلامي الأمني للسلطة الإنغاز تحدث مؤخرا عن راديو دبنجا، وهذا يؤكد الدور الجماهيري الواسع والفعال لراديو دبنجا. شكرا لك.
طيب يمكن دكتور صديق، أنا داير أبدأ يعني مما قاله الرئيس، إنه الانتخابات النقابات ماشية تمام في مجلس الشورى بتاع المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي. يعني شنو يعني ممكن تخط المستمع في صورة ما يجري الآن؟ ما هي هذه الانتخابات الماشية تمام الجارية الآن؟
أولا إنها الفترة الأولى أو لأول مرة يتحدث عن انتخابات ماشية تمام. انتخابات من 89 بتتم كل دورة، وكانوا بصمتوا لأنه الممارسات الأمنية والسياسية والغمعية والتشريد خلتهم ينفردوا بالحركة النقابية. الدورة الحقيقية الحالية حاسمة بالنسبة للنقابيين وبالنسبة للنظام، لأنه بدأ حراك جماهيري واسع جدا من نهاية الدورة الفاتت. يعني في عشرات النقابات وعشرات النقابيين وعشرات تحركات خارج الإطار النقابي الرسمي وداخل الإطار النقابي الرسمي لمقاومة ما يجري. وبكون سمعنا عشرات المرات أن اتحاد العمال الرسمي بيحاول يتكلم عن زيادة الأجور، وعد الرئيس بزيادة الأجور، وزير المالية اتفق. دي كلها كانت نتائج لضغوط قاعدية. الحديث الآن حول ماشي كويس لأنه مسجل النقابات اللي هو جزء من السلطة بسموه حسن الأمين العام للنقابات وأجهزتهم الأمنية وإجراءات التشريد بيعتقدوا أنها ممكن تتم. لكن ما تورد لدينا من أخبار عن المعلمين وعن أساتذة الجامعات وعن السكة حديد وعن المستشفيات والخدمات الصحية داخل وخارج الخرطوم بوري أنه قواعد النقابات رغم التشريد الواسع ورغم الضغوط الواسعة لا زالت تتحرك بإيجابية. عشان كده حديثه وحديث العاجز باعتبار أنه بيقنع جماهيره لو كان عنده جماهير وكوادر لو كان عنده كوادر بأنه مسألة ماشية تمام، لكن ماشية تمام بالإجراءات الأمنية بالغمع والتزوير. وممكن أحكي عشرات القصص لكن ما في وقت أنه مسجل نقابات الدور اللي بيلعبوا.
طيب دكتور صديق، يعني أنا داير يعني يمكن نبدأ من الأول، إنه الإنقاذ دي من يوم جات هي استهدفت الحركة النقابية سواء بالقمع المباشر أو غير المباشر. دارين نتكلم يعني عن هذا الإطار بتاع القمع، ويمكن داير أبدأ بالإطار القانوني، التطورات في قوانين النقابات من 92 إلى 2001 إلى 2010، كيف دجنت هذه القوانين الحركة النقابية وجردتها من استغلاليتها وحولتها إلى هدف سلطة في يد السلطة.
من أوائل القرارات بعد انقلاب 89 حل النقابات كل النقابات والغاء النقابات الموجود، بعد قاموا بإجراء تمثيلية زي حقة الوزبة الحالية، الحوار الحالي سموه حوار نقابي. وأنا أذكر جيدا كنا في شالة معنا عشرات النقابيين كان أسماءهم بترد في الرادي باعتبارهم أعضاء في مؤتمر حوار النقابي وهم معتقلين في شالة، وكانت فعلا مهزلة. المؤتمر تاع الحوار النقابي في 1992 كان توصياته جاهزة من اللجنة السياسية آنذاك، ومن ضمنها إنشاء نقابة المنشأة. وقانون 92 كل المنظمات الدولية تكلمت عنه كأسوأ القوانين التي مرت على الحركة النقابية السودانية. ألغى استغلاليتها، ألغى ديمقراطيتها، وحول التابع للسلطة. يعني من الغفير للمدير بيكون في نقابة واحدة. ولو تتذكر يعني كنا في الجامعة مع حسين عبد الرحيم كان وكيل وزارة التربية ورئيس نقابة المعلمين. وجاء بعده بضغوط تراجعوا وجات القوانين بعد لحد قانون 2010. أي قانون بيحاولوا يتراجعوا لكن تمسكوا بجوهر القانون اللي هو نقابة المنشأة. بعد لك التدخل المسجل وعدم استغلاليته لأنه كان في مطالبة أن يكون قاضي مستغل. استخدام التشريد تصفية القطاع العام. مع ذلك التطور التشريعي كان في اتجاه غمع الحركة النقابية. ما عدا كان في براح وهامش نسبي بعد تبغى السلام في 2005. في 2010 حاولوا يخطوا قانون لكن بتجربتنا في السودان بتاريخ الحركة النقابية في السودان أنه ما ينص عليه القانون يفرق ويفترق بعيدا عن الواقع الممارس من المسجل من النقابين انتهازيين في القيادات الموجودة مع السلطة من إجراءات الأمن. وتتذكر جيدا الترابي عمل حاجة اسمها الإجماع السكوتي في النقابات اللي هو الناس بيجوا بدهم لسه جاهزة وبصفقوا بقولوا في إجماع على اللجنة الحالية. الليلة في صراع في أي نقابة في السودان وأنا أكد لك بدون ما نخش في تفاصيل أنه صراع ما عاد زي ما كان 89 أو 2001 أو 2010 وحيستمر الصراع لأنه في تناقض جوهري وأساسي بين الجماهير العاملين والقيادة الموجودة حسة والنظام الموجود حسة وقيد عليه والأجور الغلاء الغمع كل الأشياء دي ورت الناس بأنه ما في طريق غير أنه يرجعوا نقاباتهم رغم الصعوبة ورغم العقبات.
طيب دكتور صديق يمكن يعني قضية استقلال النقابات دي واحدة من القضايا اللي ارتكز على النظام باعتبار انه كان بيصف دائما هذه النقابات سواء بانها يسارية سواء بانها شيوعية من اجل تبرير قمعها وتشريد كوادرها وكل السياسات اللي تحدثت عنها. لكن في ظل يعني ما يسمى بنقابة المنشأ يمكن انتفت هذا المبرر ولكن القمع تواصل. يعني
حقيقة وأقول لك الشهيد الشيخ أحمد الشيخ عنده قولة مشهورة وبقى الشعار العمل النقابي أنه لكل حزبة والنقابة للجميع ومشاركة كل القوى النقابية الأخرى من 46 لحد حل النقابات والتسلط عليها كان بيحصل توافق. بل في قبل انقلاب 89 المجلس العام النقابات ضم المخدمين وضم العمال وضم الموظفين في شكل واحد لحد ما جاءت حكومة البرنامج المرحلي. إذا استقلال العمل النقابي بيجي من قواعد العمل النقابي وليس هبة من أي سلطة. كلامهم عن أنه زمان كانت النقابات مسيسة وكانت يسارية ده ما حقيقي لأنه القيادات الانتيسارية كانت بتجي من القواعد. وأقول لك مثلين حكومات الحزبية حاولت تسقط اتحاد العمال وعملوا كمية إجراءات وكونوا حاجة اسمها اتحاد عمال القطاع العام لكن جماهير العاملين جابت اتحاد العمال أصل مرة أخرى. حاولت من الخمسينات التدخل في العمل النقابي بإلغاء بعض الأشياء وتغيير قوانين فشلوا لأنه كان ديمقراطي وكان جماهيري وكان بينبع من القواعد. الليلة ما في استغلال لأنه اتحاد العمال هو تابع. أضرب لك مثل آخر في ظل نميري وكذ كان الاتحاد العمال جزء من مكتب النقابات التابع للاتحاد الاشتراكي الجماهير استغلطته واستغلته وتخططه بعد ما جاءت الانتفاضة. معنى الكلام ده حس الاحتياج الملح أنه الجماهير توحد قواها كل النقابيين من كل الاتجاهات أنه يكون الأولوية لتوحيد جهودهم لإضغاط العناصر التابعة للسلطة. وشكرا.
طيب دكتور صديق يمكن في سؤال تاني. يعني هناك عديد من العوامل يعني أثرت على تركيبة النقابات الليلة وعلى ما وصلت إليه من حال. أنت يمكن تحدثت عن بعض منها مثل سياسة التمكين أو الخصخصة. أنا داير نتكلم بالتفصيل عن أنه كيف هذه السياسات العامة أثرت على الحركة النقابية مباشرة.
كويس. لدي غزم الحقولة في الشكل رؤوس مواضيع التشريعات اللي عملوها ومش مجرد تشريعات النقابات إنما قانون أمن الدولة وقانون الصحافة كلها بالصدفة تجاه القمع العام لجماهير العاملين والحقهم في تكوين نقاباتهم. تصفية القطاع العام زي ما قلت أنت والخصخصة بتاعته تدمير القطاعات الإنتاجية الأساسية في القطاع الزراعي أو الصناعي وبقت أغلب المصانع ممكن تكون في الأخبار يوميا بنسمع عن المصانع اللي بيتم إغلاقها. في عملية عسكرة للاقتصاد الأمن عنده 500 شركة باعترافهم والشركات الأمنية الشغالة في جانب اقتصادي طبعا ما ممكن تسمح بنغابة ولو سمحت بنغابة اسمية حتكون نغابة من كوادرهم الأمنية. التشريد الشمل عشرات الآلاف من النغابين والنشطاء. الهجرة الواضعة لتجري الضغوط والغمع التامة. الغبض الأمنية زي ما قلت لك من قولة أول بيان كان بيعتقدوا النغابين هو العدو رقم واحد والنغابين تم تعذيبهم وتم قتلهم وتم تشريدهم وتم اعتقالهم كانوا بعشرات الآلاف من 89 لحد حسا. حاولوا يخدوا وجدتوا النغابات في أنها كانت مدمرة وكانت أسارية وكانت معادية الوطن وتوجهات الوطن زي ما قالت مغولات مؤتمر حوار النغابي. عشان كده حاولوا يخدوا الناس في روح اليأس, يعني قطاع واسع من العاملين بقى ما مقتنع بالنغابة ويقول لك يحلل يوم النغابات, ودي روح خطر جدا لأنه النظام بحاول يغرسها في الناس. في احتكار الإعلام وبراك شايف المعركة الأخيرة التيار ومعركة كومنتو كدبنجا وصوتكم ومعركة الراكوب الأخيري, الإعلام داخل السودان كان محتكر وبيبقى الصوت عشان يوصل للناس. الشيء الأخير الانقسامات والضحف في المعارضة اللي حسد خططها وبقت توحي الصفوفة, دي كلها عوامل عامة هيكلية وعوامل ذاتية وعوامل موضوعية ساهمت في أنهم يلقوا الهيمنة اللي جوها. لكن ده ما عاد مستمر حسا بعد انكشافهم في الوزبة وما قبل الوزبة وفي السياسة الاقتصادية والسياسة الداخلية والخارجية. شكرا.
طيب دكتور صديق, يمكن يعني جاءت الفترة بتاعت نفاشة واتفاق السلام من 2005 إلى 2011 لحد انفصال الجنوب, وانت زي ما قلت كان فيها حرية نسبية, لكن حتى في الفترة دي جهود يعني استعادة الحركة النقابية أو يعني تحرير الحركة النقابية من قبضة النظام يعني ما جابت نتائج كبيرة. يعني
السبب شنو؟ السبب الهيكلة بتاعت العمل النقابي بشكل الولايات والاتحاد العام والدورة اللي بتستمر سنوات, والانتخابات بتاعت الاتحاد العام بتكون في نص الدورة الولايات, يعني التلاعب بالهيكلة باعتبار أنه عشان تغير قيادة الاتحاد بيكون تمت كمية مراحل انتخابات بيبقى من 2-5 إلى 2-10 كان في كمية من الصراع النقابي, كون التضامن النقابي, المعركة الشهيرة بين الدكتور محمد يوسف واتحاد العمال, المعركة الشهيرة بتاع المذكرات اللي اترفعت والاحتصامات تمت. لكن العائد كأنه الحركة الشعبية لقد كانت منشغلة جدا بالحاصل في الجنوب, يعني ما أدت النقابات رغم الدور الفعال الدكتور محمد يوسف كوزير دولة العمل, الحركة الشعبية كانت مشغولة جدا بقضايا بالنسبة لها هامة, دخل النظام يلقى براح ويلقى هامش في أنه عطل التغيير. رغم أن القانون 2010 أحسن القانون قبله, لكن لا زال قانون منشأة, لا زال فيه الغمع, لا زال فيه الهيكلة اللي بتخلي الاتحاد يكون قاعد لأكثر من دورته. لكن كشفت الناس, يعني كشفت القيادة اتحاد العمال على كده, لاحظت من 2005 إلى 2010 زي 10 مرات تكلموا عن تحقيق مطالب وكلها كانت هباء وكانت وعود زائفة.
دكتور صديق, يعني الليلة يمكن في خلاف في أوساط النقابيين ما بين استراتيجيتين, هناك من يدعو إلى قيام نقابات موازية أو استعادة النقابات القديمة, وهناك من يدعو إلى الصراع من داخل الهياكل الحالية من أجل يعني تحرير الحركة النقابية حتى ولو كان الناس عندهم رأي في القوانين أو في نقابة المنشأة أو غيرها. يعني أنت من وجهة نظرك كمتابع وكناظر في تاريخ الحركة النقابية السودانية, يعني ماذا تقول للنقابيين في هذه الخيارات؟
أعتقد الحل الوحيد والمنهج الوحيد والاستراتيجية الوحيدة الصحيحة هي العمل من داخل النقابات الحالية لسببين. السبب الأول التاريخ, الحركة النقابية السودانية في ظل كل القوانين ما كانت بتهرب من مواجهة النظام, وممكن أكبر وأشهر مثل كان سنة 1960 وكانت عبود عملوا قانون النقابات سنة 60, النقابين جاءوا من داخل القانون قدروا ينجحوا مما أدى لأنه تزور الانتخابات ويلغوا اتحاد العمال. يعني في أكتوبر اتحاد العمال ما كان موجود، النقابات كانت محلولة للمرة الثانية، معناتها الناس بيستخدموا أي قانون. اثنين، تجربة نقابة أساتذة جامعة خرطوم، رغم الوعي بتاع الأساتذة ورغم توحد محاول في النقابة بتاعتهم، لكن تم حلها ووصلوا حد المحكمة العليا وقضوا سنوات في المحكمة العليا، وكانت في النهاية القرارات موهت القضية وقضية التحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بنفس المسألة، أن وصلوا لحد المحكمة العليا لكن السلطة ما بتقبل. بيبقى لا حل غير الشغل من داخل النقابات الموجودة حاليا والصراع من داخل القانون الحالي لتغيير القانون وفرض الجديد. في سؤال أخير بتقال، حتى لو النقابات كان قيادة انتهازية زي ما حصل في أكتوبر وكانت محلولة، الجماهير في اللحظة الحاسمة وزي ما حصل في الانتفاضة بتنحاز الشارع وتنزل الشارع عندما تنضج الأزمة الثورية، معناته إحنا ما في حل غير أنه يشتغل داخل النقابات. صح ممكن تكون منابر سياسية، لكن النقابة هي العلاقة بين المقدم والعاملين بأطر محددة. يعني ما في نقابة سرية، ما في نقابة في المنفى، ما في نقابة سياسية في الظل. تكون نقابة موجودة في المحل بتاع مقال عمل تصارع من أجل القضايا النقابية، الحقوق، المطالب والقضايا الوطنية العامة، وأنا بعتقد دي الاستراتيجية الصحيحة الوحيدة وده اللي بيرهيب النظام.
طيب لكن النقابات السودانية يعني بالإضافة إلى دور المطلبة باستمرار ظلت تلعب دور سياسي أو دور على المستوى الوطني، ويمكن الدور ده هو الليلة المطلوب والمفقود، باعتبار أنه يعني أدوات النضال السياسي في السودان اللي هي الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كل ما تدعو له قوى المعارضة كان في السابق يمر عبر هذه النقابات. في غياب هذه النقابات ما هي البدائل؟
غياب جزئي، غياب مؤقت، لأنه زي ما قلت لك حصل في كمية من المعارك، في كمية من النقابات، في قواعد النقابات حتى في قوة واضح جدا موقفة من القيادة بتاعت النقابات الحالية ومن القضايا العامة، يعني ما مكفول اليوم. اثنين، أسرع ماشي كل يوم، وبراك شفت الأخبار الأخيرة عن تجربة المعلمين ومحاولة التهرب من نشر الغائمة، تغيير المحل وأساس الجامعات والأطباء ولجنة الأطباء فصلوها ونقلوها إلى آخره، ما عاد في حراك أن النقابات حترجع زي ما كانت. لكن في شيء مهم، ما عاد النقابات براها أو القوى الحديثة براها هي اللي حتغير النظام. الليلة في قوى الهامش ونضالة وصراعة، في قوة الشباب، معنى الكلام ده أنه في أكثر من قوة حتساهم مع النقابات في التغيير القادم في السودان، لكن النقابات نتيجة لموقعها الاستراتيجي في موقع العمل والاقتصاد وممكن تعطل الاقتصاد. نرجع لسؤالك الجزء الثاني بتاع تاريخ السياسي النقابات، النقابات كان عندها دور مما قبل الاستغلال والمعارك الشهيرة من أجل الاستغلال والإضرابات الشهيرة وبعد الاستغلال مشاركتها في كل اللجان القومية من أجل قضايا الحريات، من أجل قضايا حتى إضراب البوليس. الشفيع كان دوره أساسي في أن ضرب ويضرب طلاب طقت، إضراب الحريات الشهير، بعد ذلك قضايا أكتوبر، ما بعد أكتوبر والتحولات الاقتصادية في البلد والمعونة الأمريكية، في عشرات الأمثلة ورث النقابات ما مهتم بالشد. وده اتهام كان بيتقال أنه النقابيين أنانيين، عكس ذلك كان بيفكر في قضاياهم الخاصة كنقابات وكعاملين والقضايا الوطنية العامة، بل ضحوا من أجل القضايا الوطنية العامة في أكثر من مرة.
طيب دكتور صديق، يمكن برضو من الأسئلة اللي بتطرح نفسها اليوم هي يعني القضايا المعيشية، في مصاعب معيشية كبيرة جدا، والبعض يدعو لأن تلتفت النقابات بصورة أساسية إلى قضايا المطلبية والقضايا المعيشية الخاصة بالعاملين، باعتبار أنه يعني الظروف المعيشية أصبحت خانقة خصوصا لأصحاب المرتبات وللعاملين، يعني سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.
ده حقيقة أنه القضايا المعيشية والضغوط المعيشية والدمار الاقتصادي الحاصل في السودان خلال 26 سنة الأخيرة وصل العاملين لمرحلة المجاعة. بيبقى المطالب الأساسية ما بتنفصل من بعض، لكن بيبقى أولوية للمطالب والقضايا الاقتصادية باعتبار دي بتمس حياة الناس ودي بتوحد الناس ودي الأساسية كشيء ما بيقبل التأجيل. يعني ممكن تقول للزول انتظر لسقوط النظام لحد الوضع الاقتصادي يصلح، مطالب بتحسين وجوره، مطالب بتعاونيات، مطالب بكل المسائل المعروفة في العمل النقابي. والدي ما بتنفصل على شيء سياسي، يعني السلطة هي المسؤولة عن الدمار الاقتصادي، السلطة هي المسؤولة عن الغمع، السلطة هي المسؤولة عن اللي حصل في السودان، عزل السودان العالمية، الحروب الداخلية وإلى آخره. معنى الكلام ده أنه قفة الملاح ما بتنفصل عن السلطة والصراع السياسي العام، والعاملين فهموا دي، لكن بيبقى الخطوة الأساسية أنك تطالب بحقه المباشر الملح القدامه.
طيب دكتور صديق، يمكن سؤال أخير، يعني في إطار متابعتك يعني لما يجري في الحركة النقابية السودانية، يعني هل هناك بدائل مطروحة اليوم، مثلا قوانين بديلة تم إعدادها لمراحل جاية في الحركة النقابية؟ هل هناك خطوات تجري لإعادة اللحمة ما بين مثلا اتحادات المزارعين، اتحادات العمال، نقابات الموظفين والمهنيين؟ يعني هل هناك جهود يمكن أن نطلع عليها المستمع في هذا الجانب؟
في البداية مشاريع قوانين البديلة، في مجموعة من القوانين تمت في السنوات الفاتت، وزي ما انت تكلمت عن فترة 2005-2010 في زي 4-5 قوانين تمت، في ورش تمت لنشر قوانين بمساعدة قانونيين وموجودة. بيبقى السؤال الأساسي تغيير القيادة الحالية في المنظمات الجماهيرية للعاملين، اتحاد العمال، اتحاد المزارعين تم حلها لأنه شعروا بعزتهم وأنه ما حتجي قيادتهم انتهازية، وكونوا لقيادة الانتاج الحالية ورفض مزارعي الجزيرة لها والتحالف بتاعهم. بيبقى في تنسيق عام، لكن تنسيق خارج الإطار النقابي باعتبار لسه القيادة النقابية هي اللي بيسيطر. لكن المرحلة بتاع الانتخابات الحالية والصراع الحالي حيفرض خطوة لقدام أنه يتوحدوا كل النقابيين وقطاعات المزارعين والعمال والموظفين المهنيين في، والمهنيين تحركوا مؤخرا وكان في كمية من الورش وكمية من اللقاءات وتنسيق الجهود تمت خلال الأسابيع الفاتت في سبيل الإتيان بنقابات. وواجهوا قضية زي ما انت سألتني قبل شوية حول نغابة المنشأة والانفصال عن النغابة الموجودة حاليا، وأغلبهم وافقوا بأنه صارعوا من داخل النغابات الحالية رغم الصعوبة. يعني المهندسين اكتشفوا أنه زمان كان في مصانع محددة وقطاعات محددة ووزارات محددة، حتى بقى في عشرات المنشآت الهندسية وتشتت المهندسين فيها، لكن ده لا زال قدامهم كتحدي، وتحركوا داخل وخارج العاصمة لتجميع النازل.
طيب برضو يا دكتور صديق، يعني في الانتفاضة وفي أكتوبر كان للنقابات دور قيادي، اليوم في مشكلة في كيف يمثل العاملين في الهياكل السياسية، مثلا كنداء السودان أو كالفجر الجديد. يعني في السابق كانت دائما النقابات لديها تمثيل في هذه الهياكل، كيف يمكن أن نمثل العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي تحرك من أجل تحقيق انتفاضة أو عصيان مدني أو إضراب سياسي؟
بعد انقلاب 89 كان واحد من أضلاع التجمع اللي هو النقابيين، وتم تمثيل النقابيين في قيادة التجمع بالمهندس هاشم، وداخل التجمع داخل السودان كان في تمثيل النقابيين، وكان في تنسيق كامل، وكان في اتحاد العمال الشرعي آنذاك عنده عمل خارج السودان، عنده تمثيل خارج السودان. الليلة في تغيير باعتبار ما ممكن يكون اتحاد شرعي لحد الليلة، في حس تحرك في سبيل أنه إضغاط بعض القيادات النقابية في بعض النقابات العامة، دي بتفتح الباب أنه تتمثل في قيادة التجمع الجديد سواء كان نداء السودان أو أي أشكال جديدة. وحس زي ما قلت لك المهنيين عملوا هيكل، دي ممكن يتم نغاش حول تمثيلهم، لكن مع انتصار النازل في المعارك بتاعتهم بيبقى التمثيل أسهل. لكن السياسيين حس عندهم الهياكل اللي ممكن تشارك في المسألة دي، لكن خطوة متقدمة.
سؤال أخير،
الأولوية بالنسبة لهم حتى النقابات.
نعم فاصل.
هم الأولوية حاليا أنه الاتيان بقيادة نقابية أمينة ومنحازة للشارع والمطالب قواعدها، دي وقت تجي بيبقى سهل جدا أنها تكون عندها التمثيل باعتبار الشرعية بتاعتها. لكن لو دي بقت بعيدة لأي سبب أو الآخر أو للغمع المستمر، ممكن هياكلهم الحسة في اتفاقات حولها وصل عاملين، ممكن يكون تمثيل في رئاسة العمل النقابي. لكن بيعتقد حسن أولوية المعركة الحالية ولإبراز صوت قوي جدا رافض النظام وسياساته وكوادره وناسه في رئاسة النقابات.
طيب دكتور صديق، يمكن يعني أنا دار أطلب منك يعني باعتبار معرفتك بالحركة النقابية أن توجه رسالة إلى العاملين اللي بيخوضوا هذه الأيام معارك الانتخابات النقابية في السودان، ماذا تطلب منهم وماذا تقول لهم؟
أطلب منهم دراسة التاريخ على الحركة النقابية، التوحد، الصراع الأساسي هو مع النظام وكوادر النظام في العمل النقابي، المطالب النقابية الملحة الموسى للقواعد هي الأساس، هي البداية، والشجاعة في مواجهة تكتيكات النظام والمسجل والخداع في الليستة ومواعيد التسجيل، مواعيد التصويت وتقديم المرشحين، كل التفاصيل بتاعت العمل النقابي اللي في خبرة بالكوادر القديمة أنه الناس يدرسوها ويحذروا وما يسقوا في الشيء الرسمي اللي بتقال. لكن الشيء الأساسي التوحد، الوصول للجماهير بتاعت العاملين، العمل من داخل القواعد، وطرح برنامج ملموس بسيط مباشر يحتاج الناس وحقوقها، وإعادة الصغة لجماهير العاملين بأنهم عندهم السلطة وعندهم الحق وعندهم القوة أنه غيروا القيادة الحالية. يعني روح اليأس النظام بحاول يغرسها عن طريق إعلامه وعن طريق أمنه وعن طريق كوادره، أنه الناس يواجهوها وحيكون لهم انتصار كبير وحتكون المعركة درس النظام زي ما كان في كمية من المعارك الثانية، انتخابات العامة والمقاطعة، اللجان الشعبية في بعض الأحيان في خرطوم أدت دروس، ودي حتديه درس زيادة.
الدكتور صديق الزيلعي الباحث في شؤون وتاريخ الحركة النقابية السودانية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا أستاذ رشيد وشكرا راديو دبنجا.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.